جولة إخبارية مسائية نجمع لكم فيها أهم الأخبار وآخر التقارير، نختصر لكم أكثر المقالات قراءة وأحدث الفقرات المنوعة. تتابعون معنا بعد قليل جولة من أخبار هذا المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة المتجددة من برنامج هذا المساء. وفي هذا المساء مستمعينا الكرام نطوف من خلال المواقع الإخبارية لمطالعة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، ونطالع أخبار الشأن الصهيوني وآخر المستجدات. ونطالع مستمعينا الكرام من الأخبار والعناوين: الأردن المصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية خرقا للقانون الدولي. وهنية يكثف اتصالاته بشأن معتقلي حماس في السعودية. قيادي بفتح المؤتمر الثامن لطرد قيادات لا تروق لعباس. ونطالع في تفاصيل هذه العناوين والأخبار. حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السلطات الإسرائيلية من بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان اليوم الأحد أن المضي قدما بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سواء بناء المستوطنات أو توسيعتها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسة لا شرعية ولا قانونية تقوض جهود التهدئة وفرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل. هنية يكثف اتصالاته بشأن معتقلي حركة حماس في السعودية، حيث أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اتصالات مكثفة خلال الأيام الماضية مع العديد من دول الإقليم للتدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم ممثل الحركة السابق الدكتور محمد الخضري أبو هاني. وأضافت الحركة في بيان صحفي أن اتصالات هنية بشأن المعتقلين في السعودية شملت كل من مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة وكذلك الإمارات العربية عبر بعض الأصدقاء. وقالت الحركة إنها نيّة زود الأمين العام للأمم المتحدة بكشف يتضمن أسماء المعتقلين كافة والمعلومات المتعلقة بهم، معربا عن أمله أن تنتهي هذه القضية ويتم إطلاق سراح جميع المعتقلين وألا يستمر السجن والمرض في النيل من أجسادهم. وأكد هنيّة ألا أحد يتمنى أن يفقد أيا من أبطال الشعب الفلسطيني حياته داخل السجن في المملكة العربية السعودية، منوها إلى أوضاعهم الصحية الصعبة. وأضافت الحركة بأن هنية تلقى وعودا بالتحرك من هذه الدول والعمل على معالجة هذه القضية، مؤكدة أنه وإخوانه في قيادة الحركة يواصلون حراكهم السياسي والدبلوماسي من أجل تأمين الإفراج عن المعتقلين لدى المملكة وإغلاق هذا الملف نهائيا. وفي ذات السياق، قالت الحركة أن مساعي قيادة الحركة مستمرة من أجل الإفراج عن الإخوة المعتقلين في ليبيا، وفي مقدمتهم ممثل الحركة في ليبيا الأخ مروان الأشقر. واختتمت الحركة بيانها بأن هنية تمنى أن يغلق هذا الملف المؤلم الذي مضى عليه أكثر من 8 أعوام بما يتناقض مع تاريخ ليبيا وشعبها الأصيل في دعم القضية الفلسطينية وشعبنا المجاهد. قيادي بفتح المؤتمر 8 لطرد قيادات لا تروق لعباس. وفي تفاصيل هذا الخبر، وصف عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الحميد المصري المؤتمر 8 المزمع عقده للحركة بأنه مؤتمر 7 مكرر. وقال المصري للرسالة نت: طالما أن عباس لم يجدد الشرعيات خاصة في لجنته المركزية والمجلس الثوري فهو استنساخ للمؤتمر 7، واعتبر أن الهدف الرئيسي لانعقاده هو الاستغناء عن خدمة بعض الوجوه التي حرقت أو حرقت في المرحلة الماضية واستبدالها بأخرى غير محروقة. وأضاف عباس: يريد طرد بعض الشخصيات التي لا تروق له من الثوري والمركزي لضمان تعزيز بقائه أو بقاء من يضمن صمتهم على تجاوزاته. وكانت اللجنة المركزية لفتح قد أمرت بتشكيل لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر 8 للحركة، وقد عقد المؤتمر 7 في عام 2016 بعد طرد المئات من أعضاء المجلس الثوري بذريعة تجنحهم لصالح القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان. الإمارات توقع على الاتفاقية التطبيعية الممر الأخضر مع الاحتلال. وقعت الإمارات اليوم على اتفاقية الممر الأخضر مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تسمح لمن تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحرية التنقل بين البلدين والاعتراف المتبادل بشهادات التلقيح. ووقع الاتفاق وزير الصحة في حكومة الاحتلال مع نظيره الإماراتي بحسب تغريدة للأول في حسابه على موقع تويتر. وقال: سعدت هذا الصباح بالتوقيع مع نظيري الإماراتي على اتفاق الممر الأخضر بين البلدين. وأضاف: يسمح الاتفاق بحرية التنقل بين إسرائيل والإمارات والاعتراف المتبادل بشهادات اللقاح دون حجر صحي. We'll be right back. ومن موقع معا نطالع، عضو كونغرس أمريكي يدينان قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية. أدان عضو الكونغرس الأمريكي بيتي ماكالوم ومارك بوكان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية. وقالت ماكالوم في بيان صدر عنها: أدين هذا الإجراء لإغلاق مؤسسات المجتمع المدني الشرعية التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني. هذا ليس محاولة لإسكات مؤيدي الحقوق الفلسطينية فحسب، بل قرار معادي للديمقراطية ومخالف للقيم المتوقعة من حليف للولايات المتحدة. وأضافت: أحث إدارة الرئيس جو بايدن على مطالبة الحكومة الإسرائيلية على الفور بالتراجع عن قرارها واستعادة قدرة هذه المؤسسات على مواصلة عملها المهم. وتابعت: عملت لسنوات مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فلسطين لحماية الحقوق الأطفال الفلسطينيين الأسرى في مرافق الاعتقال العسكرية الإسرائيلية. أنا أثق وأقدر عمل هذه المؤسسة على النهوض بحقوق الإنسان. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان. أستاذ سمير، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعني في إطار متابعتكم لهذه يعني القرارات الخطيرة يعني والتي تأتي في سلسلة قرارات مجحفة بحق الشعب الفلسطيني، لكن هذه المرة المستهدف هي الجمعيات الحقوقية، كيف تنظرون إلى هذه القرارات وتبعات وصدى هذا القرار؟
يعني أولا هذه القرارات تأتي في سياق متصل منذ سنوات، منذ عام 2014 تحديدا كان هناك تصريح واضح وعلني لنتنياهو الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء في دولة الاحتلال في ذلك الحين، بأن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تجاوزت الخطوط الحمراء وسنشن حربا عليها. وبعد ذلك كان قرار إنشاء وزارة الشؤون الاستراتيجية التي كان جل اهتمامها في ملاحقة منظمات حقوق الإنسان ونشطاء حركة المقاطعة البي دي اس. ومنذ ذلك الحين وكل منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك المنظمات الدولية والإسرائيلية حتى نفسها تتعرض لهجمة شرسة منظمة حاولت سلطات الاحتلال أن تمارس كل أنواع البروباغندا أو الهمروجة الإعلامية، أن تزود النواب في البرلمانات الأوروبية من الأحزاب المحافظة بتقارير تستند إلى مراقب أو مؤسسة الانجيوز مونيتور، مراقبة أو مراقب مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، وهي تقارير واهية لا تحتوي على أي حقيقة يمكن أن تثبت بدليل أو يمكن أن تدعم بدليل. ومع ذلك كنا نواجه صعوبات جمة، أصبحنا جدا حذرين حتى من مجرد التعبير عن آرائنا حتى لا توضع في هذا السياق، لأنهم دائما يحاولون أن يفبركوا أخبار يتهمون فيها أشخاص يعملون في هذه المنظمات بانتمائهم إما لحماس أو للجبهة الشعبية وهكذا. لذلك هذه حرب مستمرة وشعواء فشلت فيها سلطات الاحتلال حتى اليوم في الطريقة غير المباشرة في القضاء على هذه المنظمات وتقويض وإنهاء وجودها على الإطلاق، فلجأت إلى الشكل الأكثر فظاظة وهو القرار البالغ الخطورة الذي اتخذه غانيت بتصنيف 6 مؤسسات، وهناك حديث عن 9 مؤسسات لم تعلن 3 أسماء، لا أدري مدى دقة الأمر لكن ما علينا. 6 مؤسسات بأنها مؤسسات إرهابية على علاقة بتنظيمات تصنفها دولة الاحتلال بأنها تنظيمات إرهابية. وأنا أعتقد أن ما استند إليه غانيت هو مجرد فبركات، لأن الانجوز مونيتور هي مؤسسة أنشأتها الدولة نفسها، ليست كما تدعي مؤسسة محايدة ومستقلة وأهلية وما إلى ذلك. كل الطواقم التي عملت في هذه المؤسسة من رئيس مجلس الإدارة إلى غيره هم إما ضباط سابقين في الشين بيت أو في الشابات أو في قوات الاحتلال نفسها في الجيش نفسه، وبالتالي هذه جزء من بروباغندا الدولي، جزء من الأدوات التي تستخدمها دولة الاحتلال للنيل من كل صوت يمكن أن يفضح الانتهاكات التي تقوم بها على الأرض، يمكن أن يدفع باتجاه الضغط للوصول إلى الملاحقة والمساءلة على الانتهاكات الجسيمة أو ما يعرف بجرائم الحرب. لذلك بعد عام 2014 عندما ذهبت هذه المنظمات وفي مقدمها الحق طبعا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قدمت 6 مذكرات تقريبا للمحكمة الجنائية الدولية، كل مذكرة تتناول عنوانا منها عنوان حول الاستيطان على سبيل المثال في الضفة الغربية، العدوان الإسرائيلي على غزة، حصار غزة، الجمهور كندا في رفح، منها تقرير خاص عن فشل النظام القضائي في دولة الاحتلال عن القيام بواجبه بموجب القانون الدولي، وأثبتنا ذلك بالوقائع من خلال القضايا التي رفعناها وتقدمنا بها سواء الشكاوى للمدعي العام العسكري أو حتى القضايا التي ذهبنا فيها إلى المحكمة، كلها ببساطة يمكن لأي قاضي محايد أن يرى أن هذا النظام هو جزء من الاحتلال، هو نظام عنصري، هو يشرعن ويشجع على ارتكاب جرائم الحرب، لا العكس.
نعم.
لا يحقق في شبهة ارتكاب جرائم حرب كما هو مطلوب. لذلك
نعم.
كان هناك اختصاصا أصيلا للمحكمة الجنائية الدولية، واليوم وفي ظل استمرار هذا الجهد وفي ظل العمل مع الآليات المتحدة المختلفة، مقررين خواص، لجان خاصة، مجلس حقوق الإنسان، قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير الذي جاء في أعقاب العدوان على غزة في مايو المنصرم، كان غير مسبوق إن شئت أن تشكل لجنة دائمة ليست مؤقتة وأن تنظر في الانتهاكات على جانبي الخط الأخضر، بمعنى أن الممارسات العنصرية ضد فلسطيني 48 هي أيضا تحت ولاية هذه اللجنة، وبالتالي شعرت دولة الاحتلال بأن كل ما بنته بالوهم عبر التاريخ في إقناع الرأي العام في الضغط على الحكومات وعلى السياسيين بدأ ينهار بشكل تدريجي، وبدأت حركة المقاطعة تكبر، بدأت الأصوات تعلو في انتقاد إسرائيل كنظام فصل عنصري يرتكب جريمة الفصل العنصري وما إلى ذلك. لذلك أنا أعتقد أن هذه الخطوة تعبر أولا عن حجم التوتر والانزعاج من عمل المنظمات الأهلية الفلسطينية بشكل عام، ربما في المقدمة منها منظمات حقوق الإنسان، وأنا أعتقد أنهم بدأوا بست منظمات لكن الأمر لن ينتهي وسيطال كل منظمة تعمل على الأجندة التي لها علاقة بالانتهاكات الإسرائيلية سواء توثيق أو فضح أو ملاحقة قضائية أو أيا كان نوع هذا العمل. هذا الصوت يعني دولة الاحتلال تريد أن تسكتوا، أن تقتلعوا، أن تجتثوا تماما، وأنا أعتقد أنها لن تتمكن من ذلك مهما فعلت، لأنه في المحصلة النهائية هذه المؤسسات تحظى بالاحترام بالتقدير بالموثوقية.
نعم، حول هذه النقطة أستاذ سمير إذا سمحت لي،
وبالتالي أنت لا تتحدث عن مؤسسات غير معروفة، الحق أقدر مؤسسة حقوق إنسان في الشرق الأوسط.
نعم.
يعني لا تتحدث عن مؤسسة يعني موظفيها مجموعة من الهواة ليس لها تاريخ وما إلى ذلك.
نعم أستاذ سمير، حول النقطة لأن الوقت على عجالة يعني يمر سريعا، هناك إدانة من عضواء في الكونغرس الأمريكي لهذا القرار المجحف، كيف ترى الصدى ويعني تبعات هذه القرارات يعني من خلال المتابعة الميدانية والرفض خلينا نقول القانوني يعني الإجراءات القانونية المتخذة؟
أولا من الناحية القانونية هذا قرار يفتقر لأي أساس قانوني، هو قرار سياسي لا علاقة له بالقانون، هو مساس أيضا بولاية السلطة الوطنية الفلسطينية وسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن هذه مؤسسات يعني خاضع للقانون الفلسطيني، الأوضاع مكيفة وفق القانون، تحظى بترخيص، تحظى برقابة من قبل مؤسسة السلطة الوطنية الفلسطينية. ما جرى من تصريحات من أعضاء كونغرس المجلس في الكونغرس الأمريكي، أنا أعتقد أن هذا أيضا يأتي في سياق لأنه الرأي العام في أمريكا تغير، هناك قاعدة مهمة في الحزب الديمقراطي أصبحت تطالب بالعدالة لفلسطين، أصبحت يعني ترفض الرواية الإسرائيلية والصهيونية وتواجه ذلك، وبالتالي بايدن وإدارته ليس مطلق اليد في أن ينحاز كما كان الأمر عليه في السابق إلى جانب ما يريد بنت وغيره من الحاكمين في دولة الاحتلال. لذلك أنا أعتقد أن هذا القرار سيفشل، جانب سيجني ثمار يعني بالغة الصعوبة لأنه سيضطر صاغرا إلى التراجع عن هذا القرار أو تجميده، لأنه لا يمكن له أن يواجه ردة الفعل سواء فعالياتهم المتحدة، منظمات حقوق الإنسان الدولية، شبكات وائتلافات حقوق الإنسان حول العالم، بالإضافة إلى الدول. فتحرج كل دولة تدعي الدفاع عن الديمقراطية وتعتبر المجتمع المدني أساس وأحد أركان الدولة الديمقراطية، لا يمكن لها أن تصمت تجاه هذا هكذا قرار وتدعي فيما بعد أنها تدافع عن هذه القيم. لذلك أنا أعتقد أن جانب ورط نفسه، وأنا آمل أن يتواصل الضغط سواء من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها وزارة الخارجية، دائرة المؤسسات الدولية وما إلى ذلك، أن فيما يتعلق بمنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أنا أعتقد أنها ستواصل الجهود من أجل الضغط لإنهاء وإلغاء هذا القرار.
نشكرك جزيلا الأستاذ سمير زقوت، كنت معنا، والتعقيب حول يعني ما أعلن به الاحتلال عن اعتبار 6 منظمات حقوقية فلسطينية بأنها إرهابية. نشكرك جزيلا ونبقى معكم على تواصل مستمعينا الكرام ومطالعة آخر الأخبار. ومن موقع صفا نطالع أسرى حماس، عشرات الأسرى يستعدون للإضراب المفتوح عن الطعام. في تفاصيل هذا الخبر، قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس إن عشرات الأسرى يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام نصرة ومساندة للأسرى 6 المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وحملت الهيئة اليوم في بيان وصل صفا نسخة عنه الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين كايد الفسفوس ومخداد القواسمي وبقية الأسرى المضربين، وأضافت لا يمكننا الصمت في ظل ما يتعرض له الأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، ولن نتركهم وحدهم، وآن الأوان للتحرك العاجل والسريع من قبل الجميع لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي يعاني منها أبناء شعبنا منذ عقود. ونطالع في جولتنا الإخبارية، برهوم لوكالة صفا تصريحات قائد سلاح المشاة الإسرائيلي إقرار جديد بالهزيمة. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم إقرار قائد سلاح المشاة الإسرائيلي بأن المجتمع الإسرائيلي لم يعد يحتمل خسائر الحرب يعكس حجم هزيمته. قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن الإقرار اعتراف بالهزيمة المادية والمعنوية التي لحقت بالمجتمع الإسرائيلي وقياداته أمام صمود وثبات وضربات المقاومة الفلسطينية وتحديدا خلال معركة سيف القدس. وأكد أن هذه التصريحات تأكيد على صوابية ونجاح برنامج المقاومة بخوض المعارك مع الاحتلال الإسرائيلي وحسمها لصالح شعبنا الفلسطيني وانتزاع حقوقه وكسر معادلات الاحتلال. وبين برهوم أن المقاومة الباسلة التي سجلت الانتصارات على إسرائيل قادرة على إلحاق مزيد من الهزائم به حتى دحره واسترداد حقوق شعبنا المسلوبة. ونطالع في جولتنا الإخبارية، تقرير إسرائيلي: القدس الأكثر رشقا للحجارة. ومن موقع صدى نيوز نطالع: يتضح من معطيات الشرطة الإسرائيلية والجيش تتناول الفترة الممتدة بين عام 2015 وحتى أيار الماضي أن معدل أعمار راشقي الحجارة هو من 20 عام، أي أن 34% منهم قصر، وأن القدس تبقى البؤرة الأكثر رشقا للحجارة. واستعرضت يدعوت حرنوت معطيات من هذا التقرير الذي عده مركز الأبحاث في الكنيسة ويرتكز على معطيات الشرطة والجيش. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إياد شوربجي للحديث عن هذا التقرير. أستاذ إياد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم.
حياكم الله وبارك الله فيكم. يعني يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال إصدار بعض التقارير يعني تسليط بعض المغالطات هنا أو هناك، إلا أن العدو الصهيوني متوجع، ويتبين أيضا أن القدس ما زالت هي البؤرة والمنطلق المشتعل للقضية الفلسطينية. كيف تنظر إلى هذا التقرير؟
يعني لا شك أن القدس تشكل بؤرة الصراع ومركزه وقوته، وبالتالي من خلال رمزيتها ومكانتها الدينية والوطنية والسياسية أعتقد أنها من المنطق أن تكون أكثر البؤر يعني ثورة وفعاليات وغضبا تجاه الاحتلال. لكن يعني بتحليل هذا التقرير أعتقد أن هناك عوامل دافعة لشباب القدس، ومنها موضوع السياسات الصهيونية والتغول وسياسات الإحلال والاحتلال وموضوع كل الإجراءات القمعية والتعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين من خلال حملات التهويد البرامجية والممنهجة ضد سكان القدس المحتلة. هذا يشكل دافعا للشباب ودافعا لهذه الأجيال بالتحرك ضد الاحتلال، هذا من ناحية. العامل الآخر أعتقد أن جماهير القدس متحررة ومتحللة من سطوة التعاون الأمني وقبضة السلطة الفلسطينية التي يمكن أن تكبح مثل هذه الفعاليات والمواجهات مع الاحتلال كما نشهدها في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية تحديدا. وبالتالي يعني هذين عاملين محركين للقدس، والعامل الأساسي هو مركز القدس باعتباره مركزا للصراع و شعلة الثورة والأحداث التي تطورت خلال السنوات الأخيرة، وربما تحديدا خلال معركة القدس، يعني أعادت القدس إلى الواجهة وأنها بؤرة الصراع.
نعم.
بما يشكل عنفوان ثوري للشباب ومحركا ودافعا قويا للثورة تجاه المحتل.
نعم. هل يقصد العدو من خلال هذا التقرير أن هناك سياسات ستشهدها مدينة القدس واستهداف للمدينة المقدسة؟ يعني يتحدثون بلغة الأرقام 34% من راشقي الحجارة هم يعني من أعمار 20 عام، وهم يعني شباب فلسطيني يصفونهم بالقصر، وبتكلموا عن 2679 ملف تحقيق حول رشق الحجارة.
نعم، لهذا التقرير يعني أبعاد نفسية مرتبطة على الجمهور العربي، وهناك أبعاد لها علاقة بالمخططات التي يفترض أن تأخذها سلطات الاحتلال تجاه هذه الحالة ولمعالجة هذا الجيل هذه الفئة العمرية من خلال ضمها للسياسات الاحتلالية، سواء بإعطائهم أو منحهم برامج إلهائية أو ذات بعد معالجات أمنية محددة أو برامج اقتصادية إلى آخره. أعتقد أن هذا التقرير هو تقرير تحذيري وليس فقط سرد معلومات، تحذيري للسلطات الإسرائيلية بأن هناك جيلا بهذه الفئة العمرية يشعل ثورة وقد يكون فتيلا للثورة القادمة أو استمرار على الأقل الفعاليات الحالية، وبالتالي يجب التنبه لهذا الجيل ووضع معالجات سواء بأبعاد اجتماعية أو أبعاد اقتصادية أو أبعاد حتى أمنية لمحاولة وئد حركة هذا الجيل وفعالياته وبالتالي هنا أيضا على الطرف الفلسطيني والجمهور الفلسطيني والقوى المقاومة التنبه لمخططات الاحتلال بشكل مركزي ودعم القدس بشكل كبير سواء من الناحية السياسية أو المادية والإعلامية ويعني وصولا لاستمرار ثورة أهالي القدس ودعم هذا الجيل الذي يعاني من سياسات الاحتلال وإجراءاتها التعسفية الانتقامية بأبعاد اقتصادية وقانونية وحياتية بشكل عام.
أشكرك جزيلا الأستاذ إياد الشوربجي الكاتب والمحلل السياسي معقبا على تقرير الاحتلال بأن القدس هي أكثر المدن رشقا للحجارة. ونطالع من وكالة الشهاب للأنباء والأخبار البارزة. الاحتلال يمدد حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا لشهرين إضافيين. في تفاصيل هذا الخبر، صادقت لجنة الدستور والقضاء التابعة للكنيسة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ المعلنة بسبب كورونا بشهرين إضافيين. هذه هي المرة الثامنة التي تمدد فيها هذه الأنظمة. وأقرت اللجنة أيضا إجراء امتحانات السياقة العملية وسباقات الماراثون بموجب الشارة الخضراء. على صعيد آخر، قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت إن إسرائيل بدأت تخرج من موجة سلالة دلتا. أضاف بنت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، استطعنا تطوير نموذج ناجع للتعامل مع الفيروس ثم إطلاع دول العالم عليه، واستطرد مع ذلك بأنه يجب الاستعداد لموجات كورونا إضافية، ولهذا تقرر إنشاء شبكة أمان اقتصادية واسعة النطاق بحجم 10 مليارات شيكل. ومن الأخبار، نطالع الاحتلال إعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين بالقدس قد لا يحدث. قال نائب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي دان رول اليوم إن الإدارة الأمريكية قد تتراجع عن قرارها في إعادة فتح بعثة دبلوماسية أمريكية للفلسطينيين في القدس بعد أن أعرب الاحتلال عن معارضته لمثل هذه الخطوة حسب ما أفادت به وكالة رويترز الإخبارية. وكانت قنصلية القدس المحتلة قد أدمجت في السفارة الأمريكية من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 بعدما تم نقلها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وهو عكس السياسة الأمريكية التي أشاد بها الاحتلال وأدانها الفلسطينيون. وقال إيدان رول لموقع إسرائيلي: أعتقد أن لدي أسبابا وجيها للاعتقاد أن ذلك لن يحدث، مضيفا الأمريكيون يتفهمون تعقد الوضع السياسي ولنا معهم علاقات طيبة للغاية، ولا نؤمن بمفاجأتهم بشيء، ولا أعتقد أنهم سيحاولون مفاجأتنا بشيء. ومن الأخبار، كاتس يعتزم طرح قانون يقضي بتوسيع نفوذ مستوطنات القدس. كشفت القناة 20 العبرية أن عضو الليكود إسرائيل كاتس يعتزم طرح اقتراح قانون على الكنيسة يقضي بتوسيع نفوذ مدينة القدس وضم مستوطنات معالي أدوميم وجفعات زئيف وغوتش عتصيون وإفرات وبيتار وعيليت وإلى حدودها، وذلك بادعاء تعزيز مكانتها والحفاظ عليها كعاصمة موحدة لدولة إسرائيل وللحفاظ على الغالبية اليهودية فيها مع الحفاظ على استقلالية كل مستوطنة على حدة. جاء ذلك في إطار المحاولات المتكررة التي يقوم بها أحزاب المعارضة لإحراج حكومة نفتالي بنت ووضع العراقيل أمامها سواء على الصعيد السياسي الخارجي أو الداخلية، تمهيدا لإسقاطها والعودة لتولي مقاليد الحكم من جديد. وأيضا من وكالة الشهاب نطالع تقرير إسرائيلي غزة على حافة الانفجار، وحماس هي من تدير المواجهة. أكد الخبير العسكري الإسرائيلي يوآف ليمور أن قطاع غزة المحاصر يقف على حافة الانفجار، نافيا وجود تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. ورأى ليمور في مقال له بصحيفة إسرائيل اليوم العبرية أنه لا حاجة لحساسية ما أو تجربة استثنائية كي نفهم بأن غزة على حافة الانفجار، وأضاف هذا ينبع من سلسلة مواضيع وقضايا تجتمع رويدا رويدا معا وكفيلة بأن تخرج الأمور عن السيطرة قريبا جدا، والموضوع المركزي كما هو دوما الوضع الداخلي في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ 15 عاما. فبعد 5 أشهر من العدوان الأخير على غزة، غزة عالقة ومحبطة. وأوضح أن مسألة المنحة القطرية حلت جزئيا فقط، موظفو غزة ينتظرون الرواتب، والمحادثات للتسوية في القاهرة تجري ببطء تحت التحفظ الإسرائيلي الذي يشترط كل تقدم بالحل أو لا لقضية الأسرى. وقال ينبغي أن نأخذ بضمانة محدودة مزدوجة ومضاعفة الشائعات التي انتشرت في منتصف الأسبوع عن اختراق في الاتصالات لصفقة تبادل، فهذه حرب نفسية من جانب حماس، وربما مصر تستهدف ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من قبل عائلات الجنود الأسرى لدى حركة حماس. ونطالع من الأخبار مشروع قانون إسرائيلي جديد يستهدف فلسطيني الداخل. من المقرر أن يقدم عضو الكنيسة عن حزب الليكود إيلي كوهين اليوم الأحد مشروع قانون أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية يمنع أي شخص يعارض تعريف إسرائيل كدولة يهودية من الترشح للسلطات المحلية. وبحسب صحيفة معاريف، فإن مشروع القانون بالأساس يستهدف السكان الفلسطينيين بالداخل المحتل، وخاصة النشطاء الذين يدعمون النضال ضد إسرائيل وينكرون وجودها كدولة يهودية. وادعى كوهين أن مشروع القانون نفسه تم تقديمه في مايو أيار الماضي من قبل ممثلي الفصيل اليميني، ومن بينهم وزيرة الداخلية حاليا إيلي شاكيد. وأبرز العناوين والأخبار في الملف العربي والدولي: السودان، المبعوث الأمريكي يؤكد دعم الانتقال المدني، والمعتصمون عازمون على التصعيد لحل الحكومة. أذربيجان تفرج عن سائقين إيرانيين، وطهران تعدها خطوة لتصحيح سوء التفاهم. وأيضا من الأخبار في الشأن العربي والدولي: القبض على أخطر تاجر مخدرات في كولومبيا بعد عملية عسكرية مشتركة. والصين تتوقع تدهور الوضع الوبائي في الأيام المقبلة. وأردوغان يطلب إعلان سفراء 10 دول غير مرغوب فيهم. ونطالع هذه التفاصيل مستمعينا الكرام. ألقت السلطات في كولومبيا القبض على أخطر زعيم وأكبر عصابة إجرامية في البلاد وأبرز مهربي المخدرات المطلوبين للعدالة. وأسفرت عملية مشتركة للشرطة والجيش على القبض على أسغا المعروف بأوتونيل. وكانت الحكومة الكولومبية قد رصدت مبلغ 800,000 دولار أمريكي مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مكانه. دعا المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيليتمان قادة السودان إلى التعاون على تنفيذ الوثيقة الدستورية في ظل أزمة متصاعدة تشهدها البلاد، حيث يلوح المعتصمون أمام القصر الجمهوري بمواصلة الحشد والاحتجاج حتى حل الحكومة. وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر تويتر بالأمس إن فيليتمان التقى في العاصمة السودانية رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو حميداتي ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك. وكذلك نطالع الجزائر، حظوظ إقامة الانتخابات الليبية باتت قوية. ومن العناوين: لم يعد مأمونا على العدالة، حزب الله يطالب المحقق العدلي اللبناني بالرحيل. ونطالع كذلك مستمعينا الكرام، أردوغان يطلب إعلان سفراء 10 دول غير مرغوب فيه. إلى تفاصيل هذا الخبر، قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أمر وزارة الخارجية باعتبار سفراء 10 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا أشخاص غير مرغوب فيهم على خلفية دعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال المعارض عثمان كفالة. وأضاف أردوغان في كلمة افتتاح أو افتتاح سلسلة مشاريع خدمية بولاية إشكي شهير أنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية لإعلان السفراء 10 أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع وقت، مشيرا إلى أنه يجب على هؤلاء السفراء معرفة تركيا وفهمها، وإلا فعليهم مغادرة بلادنا. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية هذا المساء. أشكر لكم حسن المتابعة، وكما ننقل لكم تحية فريق العمل من الهندسة الإذاعية بلال الحاطوم، ومن الإخراج على الهواء مباشرة الزميل الحبيب أحمد أبو سعدة. هذه تحياتنا، دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.